أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا بإذن الله تعالى ضمن الحديث عن بعض الخلقيات السيئة والذميمة، يتناول موضوع الحسد. وفي هذا اليوم نتناول الحسد من وجهة النظر القرآنية، كيف تناول القرآن الكريم هذه الخصلة وكيف تحدث عنها. في القرآن الكريم نجد عدة معالجات، بعضها مفصل وبعضها مختصر. فمن ذلك ما تحدث فيه القرآن الكريم بأسلوب القصص عن الحسد وعن آثاره وأضراره وشروره، ومنها ما تحدث فيه عن حسد بعض أصحاب الديانات لدين الإسلام ولنبي الإسلام، ومنها ما تحدث فيه في داخل دائرة المسلمين عن حسد بعض الفئات المسلمة للفئات التي أنعم الله عليها بنعمه. نشير إلى هذه العناوين بشيء من الشرح إن شاء الله تعالى. في البداية تناول القرآن الكريم أمر الحسد في ثلاث قصص قرآنية. القصة الأولى ما كان بين إبليس ونبي الله آدم عليه السلام، وقد ذكر القرآن الكريم أن الدافع الأساس لإبليس في رفضه السجود له أي لآدم، وترتيب أثر أنه سوف يعادي ذرية آدم إلى يوم القيامة كان له منشأان: منشأ التكبر من جهة، ومنشأ الحسد من جهة أخرى. القرآن الكريم يقول: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، حالة الكبر والافتخار بالعنصر وبالذات وأنني أفضل من ذاك، فكيف أقوم بالسجود له والاحترام لشأنه؟ قال ماذا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ هنا يبدأ موضوع الحسد، أن إبليس رأى أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى لآدم كرامة بأن أسجد الملائكة له، ولم يكن يتمنى أن يحصل آدم على هذه المنزلة. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لأحتنكن لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الآن ما أقدر أسوي شيء في هذه الكرامة لأنها من عند الله عز وجل، ولكن سوف أعادي أبناءه وذريته وأسقطهم في مزالق المعاصي والشهوات. هذا ترجم العملية لحسد إبليس لآدم، ذلك الحسد الناشئ من صفة التكبر والإعجاب بالذات، وأنه كان يرى أن آدم لا يستحق هذه النعمة التي أعطيت له من قبل الله عز وجل. في أكثر من آية وفي أكثر من سورة تم التركيز في القرآن الكريم على قضية إبليس وآدم في بعدي التكبر والحسد، وأن إبليس قد أتبع ذلك الحسد الداخلي بشر خارجي، بكيد خارجي، بفعل إضراري بذرية آدم. وهذا مهم، سوف يفسر لنا ماذا يعني قول القرآن، ماذا يعني قول القرآن الكريم ومن شر حاسد إذا حسد، أي شر لدى الحاسد. هذا الحديث الأول في جانب القصص. الجانب الثاني ما كان من أمر قابيل وهابيل، قصة قابيل وهابيل: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. اثنان قضيتهما معروفة من ذرية آدم. الذي يلفت النظر هنا ليس القصة العامة وهي معروفة، وإنما الإشارات الموجودة فيها. يعني أحيانا يحسد الإنسان إنسانا لأن عنده مالا مثلا، لأن عنده زوجة حسناء، لأن عنده مركبة فارهة، لأن عنده بيتا فخما وواسعا. أما أن يحسد الإنسان إنسانا آخر لأنه محبوب عند الله فهذا أمر غريب، ويريد أن يزول ذلك الحب من هذا الطرف إليه، بدل ما ذاك يكون محبوب من الله تصير المحبة إلي أنا، بدل ما يكون مقرب لله عز وجل تزول القربة بينه وبين الله وتصير عندي أنا أكون المقرب، وهذا أمر عجيب. يعني ذاك من الممكن أن يتفهم بصورة من الصور في الأمور المادية والدنيوية، أما أن يكون واحد يحسد إنسانا لأنه متقن ولأنه مؤمن ولأنه قريب من الله ويحب أن تزول هذه عنه، فهذا أمر عجيب وغريب. والأمر الآخر، التركيز هنا على قضية الإخوة، أن الحسد لا يعرف قرابة ولا يعرف نسبا. من الممكن أن يحسد الإنسان أخاه لأبيه وأمه، ابني آدم هؤلاء، مع ذلك تحققت فيهم هذه الخصلة السيئة من قبل قابيل لهابيل. وسيأتي إن شاء الله عند حديثنا في من يحسد من أن الحسد في الأقارب أكثر منه في الأباعد، وفي المتشابهين أقرب منه في المختلفين، وفيما بين الأرحام كثيرا ما يكون أكثر مما هو بين الأجانب عن بعضهم البعض. سيأتي الحديث لعل الآية المباركة أو الآيات المباركات التي تتحدث عن قضية ابني آدم وبعد ذلك عن أبناء يعقوب كما سيأتي الحديث تريد أن تشير إلى هذا الأمر، أن هذه الخصلة الذميمة لا تعرف أخا ولا تعرف أختا ولا ابن عم ولا ابن خال ولا زوجا ولا زوجة، من الممكن أن تكون فيما بين هؤلاء. هذه القصة الثانية. والقصة الثالثة هي قضية نبي الله يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مع إخوته، وهي قضية معروفة أن هؤلاء على أثر حسدهم إياه وكانوا يتمنون أن تزول محبة أبيهم ليوسف، المحبة الفائقة تنشال من عنده وتأتي إلينا. كيف يصير ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة؟ هذا كلام غير مقبول أصلا، إن أبانا لفي ضلال مبين، شيء غير صحيح. طيب، ويترتب على هذا كما سيأتي أن الشر الذي يقوم به الحاسد مو أمر غيبي كما قد يتصور بعضهم. يقول لك والله إحنا نجي في البيت نشوف أشياء غير طبيعية، أكيد أحد حاسدنا في البيت. لم يثبت لا علميا ولا شرعيا أن هذا النوع من الحسد بهذه الطريقة يؤثر في الإنسان. إذا قضية العين فيها بحث خاص يمكن نشير إليه ونبين ما هو الحق فيها، لكن موضوع الحسد لا يؤثر تأثيرا غيبيا على المحسود، بمعنى أنه واحد مثلا حسد إنسانا على سيارته فاحترقت، لا يوجد برهان على ذلك أبدا. حسد إنسانا على ماله فضاعت منه أمواله، لا يوجد دليل على هذا المعنى. حسد إنسانا على زوجته فماتت زوجته، لا يوجد دليل على هذا. الحسد بالمعنى الذي تحدثنا عنه يعني تمني إنسان أن تزول النعمة عن شخص، إما تجي إليه أو حتى لو ما إجت إليه، المهم أن ما تبقى عند ذلك الشخص، هذا لا أثر له ضمن هذا الإطار. إذا إليه أثر، وين الأثر؟ أثر فيكيد لك
كيدا. أثر الحسد أنه يدفع الحاسد إلى أن يكيد للمحسود، وياه في الشغل تقدم عليه صارت مرتبته عالية، يبدأ يحسده، ماذا يصنع؟ يكيد له، يقدم تقارير كيدية عنه، يحاول يورطه في أعمال غير قانونية، يتكلم عليه حتى يشوه سمعته وأشباه ذلك من المؤامرات. طيب، تحسد امرأة على مكانتها من زوجها مثلا ومحبته إياها، تكيد لها، ماذا تصنع؟ مثلا تزور على اسمها رسائل بينها وبين أشخاص، هذا من الحسد. طيب، هذا من الكيد، هذا من الشر. طيب، هذا هو الذي يتورط به الحاسد والشر الذي يتأتى منه. لذلك هم أصلا كشفوا عن هذا الكيد، كشفوا عن هذا الكيد اللي احتمله نبي الله يوسف، نبي الله يعقوب، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. شنو هذا الكيد؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. مشكلة الحاسد هنا، إما يتكلم على إنسان بكلام يشوه سمعته، أو يقدم على عمل أو فعل تآمري عليه، نغربه في مكان من الأماكن. طيب، أحد المؤمنين نقل أن في أسرة من الأسار كان أحد الأبناء مخصوصا بالثلث من أبيهم المتوفى، والإخوة الباقون لم يقبلوا هذا الأمر. ليش هذا يختص بالثلث؟ طبعا الإنسان بحسب الحكم الشرعي يجوز له من الناحية الفقهية أن يتصرف في ثلثه، حتى لو خص به واحدا من أبنائه أو بناته يجوز إلى هذا. نعم، ينبغي أن يلاحظ الآثار الأخلاقية التي يمكن أن تحدث، ممكن أن تصير بينهم بغضاء أو ما شابه ذلك. وهذا بالفعل حصل، عندما اختصه بشيء من الثلث قام بقية إخوته بتزوير كلام عليه أدى إلى سجنه. ليش هذا أخذ هالمقدار من الثلث؟ المفروض إحنا نكون شركاء معه. اقتلوا يوسف أو اطرحوا، الغاية ما هي؟ يخلو لكم وجه أبيكم. وعدهم التبرير، الحاسد عنده التبرير، يقول وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا العالم الفلاني أنا إذا أتكلم عليه وأهتكه وأنشر ضده كذا المجتمع يرتاح. يكذب، هذا مثل وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا الحسد هو اللي حرك في مثل هذا الأمر. إذا يرجع إلى نفسه يشوف لا، هو يغالط نفسه، هو لا يريد أن يكون كيف يكونون قوما صالحين وقد قتلوا أخاهم أو طرحوه في الجب وقد جرحوا قلب أبيهم إلى حد أنه بكى عليه دهرا حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. أترى هذا يمكن له أن يحب هؤلاء؟ أتراه يراهم قوما صالحين؟ يعقوب يرى أولاده هؤلاء بعملهم هذا وبشرهم وبكيدهم يراهم قوما صالحين؟ كلا. نعم، فإذا هذا واحد من الطرق التي تحدث عنها القرآن الكريم في أمر الحسد، أنه جاء بالحسد وآثاره في صورة قصص واقعية جرت في أول مبدأ الخلقة ما بين إبليس وآدم، وفيما بعد ما بين أبناء آدم، وفيما بعد ذلك بين أبناء نبي الله يعقوب. ثم تحدث القرآن الكريم أيضا عن هذه الخصلة فيما بين الأمة الإسلامية وغيرها من الأمم. يعني من الممكن أن الحسد يكون فردي، ومن الممكن أن يكون حسد شنو؟ اجتماعي. القرآن الكريم يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هؤلاء أهل الكتاب على وجه الخصوص اليهود يتمنون لو أن العرب القرشيين يرجعون وثنيين أصلا، يردونكم كفارا. سبحان الله، أنتم أهل الكتاب من مصلحتكم أن يكون هؤلاء الوثنيون سابقا مؤمنين موحدين، على الأقل يشتركون معكم في عبادة الله وإن اختلفوا معكم في النبي. طيب، مع ذلك كانوا يتمنون أنه لو يرجع العرب الذين أسلموا وآمنوا برسول الله محمد، لذكره صلوا عليه، لو يرجع كفار ويعبدون الأصنام هذا أفضل إليهم. كانوا يتمنون، أي اليهود يتمنون زوال نعمة الإيمان عن المسلمين العرب وأن يرجعوا كفار. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم. كيف حسد؟ لأن هؤلاء أصبحوا إما متساوين معهم أو أرقى منهم درجة في الإيمان، وهم ما يريدون هذا الشيء، فحاضرين حتى لو يصيروا ذولا كفار، بس المهم لا يصيروا أفضل من عندهم. وقد ذكرنا في حديث سابق أنه أحيانا الحاسد يحسد إنسانا على نعمة ويتمنى أن توصل إليه بداله، لكن لأنها ما توصل إليه يتمنى أن تزول عنه حتى لو ما وصلت إليه، المهم يتمنى أن تزول. هل إيمان اللي عنده خلي يروح منه حتى أنا أصير أنا اليهودي ولو عندي مقدار من الإيمان أفضل منه وهو كافر، فخليه يرجع كافر أحسن حتى أنا أبقى أفضل منه. هذا مورد. وفيما يرتبط بنبينا محمد صلى الله عليه وآله أيضا ذكر بعض العرب حسدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذا يستاهلها؟ ما ينبغي أن تكون إليه النبوة ولا حديث الوحي معه ولا القرب من الله، خلها تروح إلى غيره، ليش إليه هو؟ نحن نتمنى ألا تكون النبوة والرسالة والاتصال بالسماء والوحي ألا يكون ذلك عند محمد بن عبد الله، خليها تروح إلى أي واحد غيره من أهل القريتين من الطائف ومن مكة، واحد من الكبارية حسب التعبير، هذا جاي يصير رئيس علينا. وهكذا الحال في داخل الأمة الإسلامية أيضا، فيما ورد في تفسير قول الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. ورد في تفسيرها ما هو في أكثر من مصدر أن المقصود بأم يحسدون الناس يعني يحسدون آل محمد. في بعض الروايات: فنحن ولده المحسودون. وهذا إذا واحد يتجرد ويحكم بإنصاف تجد في عبارات بعضهم أنه شعدكم أنتم هالجماعة الفلانية قايمين آل البيت، قاعدين آل البيت، ما يجي ذكر محمد إلا وأتبعتموه به آل محمد، أعطيتوهم منازل كبيرة، كذا كذا. زين ماذا نصنع؟ الله سبحانه وتعالى فضلهم وأعطاهم وأثنى عليهم ومدحهم في القرآن الكريم، فإنما نصنع ما صنع الله عز وجل. أنت لماذا تنفس على هؤلاء أن يختصهم الله بهذه الرحمة؟ لماذا ترى كثيرا عليهم أن يكونوا أئمة الهدى؟ لماذا ترى عليهم كثيرا أن يكونوا ورثة النبي؟ لماذا ترى كثيرا عليهم هذه المنازل والمراتب التي رتبهم الله فيها؟ هذا، ولذلك كانوا كثيرا ما يستشهدون في قضية أمير المؤمنين عليه السلام بالشعر المعروف: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء، قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم. شوف قسم من هؤلاء إذا مر على ذكر أمير المؤمنين ومناقبه وفضائله ومناقب أبنائه الطيبين الطاهرين، تراه قد يصاب بشيء من الزمع والارتجاج الداخلي، وكأنما إنسان يوجه إليه سهاما وقاتلا. الله سبحانه وتعالى اختصهم وأعطاهم وفضلهم، ولا ينبغي أن يحسدوا على ذلك، وإنما أن يسلم المؤمنون لهم بهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت على ولاء محمد وآله، وأن يجنبنا حسد أولي النعمة، وأن يكرمنا بغبطة هؤلاء، وأن يعطينا كما أعطى أهل نعمته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.